العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد فرغنا الأسبوع الماضي من الكلام في زكاة النقدين أو زكاة الذهب والفضة وكنا قد استعرضنا يعني بعض المصنفات لبعض المحققين فيها تقريبا عامة الفروع المتعلقة بهذه القضية. الحقيقة كثير من أبواب الزكاة تحتاج إلى كما أشرنا الأسبوع الماضي يعني لغة عصرية تقرب إلينا كثيرا من المفاهيم الفقهية قبل التعامل المباشر مع الكتب يعني التراثية. من ذلك أيضا زكاة الثروة الزراعية كما سنبين إن شاء الله تعالى. وأيضا نتدرسها من فقه زكاة للدكتور القرضاوي حفظه الله تعالى. والحقيقة أنا أعجب يعني أحد الإخوة أعطيني ورقة دلوقتي جايب مقالة من إحدى الجرائد أنا معرفش جريدة إيه فيها بعض الفتاوى للدكتور القرضاوي في آخرين يعني واضح أن هذه الفتاوى فيها نظر يعني تتعلق بحكم التصوير وغيره من الأشياء. فالأخ كاتب يعني هل يجوز أن مثل هذا الشخص إذا كان يقول هذا الكلام أن نأخذ منه حديثا أو علما أو كذا؟ طبعا هذا الكلام سبق أن أنفقنا ساعات طويلة في مناقشة هذه القضية. المشكلة أن الأخ يبدو أنه ما لم يتابع معنا هذه السلسلة الطويلة التي امتدت ممكن تكون شهورا في مراعاة حرمة أهل العلم والإسلام وكيف التعامل مع زلة العالم وكيف أننا لا نحكم بعصمته كما أننا نقول إنه إن كان يعني قوله ناشئا عنه وخطأ ناشئا عن اجتهاد فإنه لا يؤثم بذلك. ولو أننا يعني نفذنا ما يفعله هذا الأخ من أن نهجر ونقاطع كل من أخطأ خطأ من العلماء لن يبقى معنا أحد، لأنه لا يوجد أحد إلا وله زلات وله اجتهادات يعني لم يحالفه فيها الصواب. فمعنى ذلك أننا يعني سوف يعني نفقر الأمة من طاقات كثيرة جدا نحن نحتاجه. يعني الله سبحانه وتعالى لما حتى أهل الكتاب قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه إلى آخر آيات كما هو معروف، يعني ذم قوما ومدح آخرين، هذا حتى في أهل الكتاب. والله سبحانه وتعالى لما قص قول بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة قال تعالى وكذلك يفعلون، يعني أقرها مع أنها كافرة ما دامت قالت الحق. يعني والله والنبي عليه السلام قال في الشيطان قال صدقك وهو كذوب. فإذا يعني ليس من الإنصاف أننا كما قلنا من قبل وتكلمنا كثير، أنا حقيقة ليس عندي نفس يعني طاقتي، ما أريد أن أوجهها لهذا الدفع الآن لأننا نريد أن ننجز ما نريد إنجازه، لكن هذا الأسلوب من التفكير سبق أن ناقشناه في بحث طويل جدا ما فرغنا منه إلا يمكن من أسبوعين فقط. فكيف الأخ لا يتابع معنا ثم أن يقول هل مثل هذا الشخص يجوز أن نأخذ منه علما؟ سبق أن بينا الموقف الصحيح في مثل هذه القضايا، فيحاول الأخ مراجعة تلك الدروس. زكاة الثروة الزراعية يقول الدكتور القرضاوي كان من أجل نعم الله على الإنسان أن مهد له هذه الأرض وجعلها صالحة للإنبات والإثمار وأجرى سننه الكونية بذلك، فجعلها المصدر الأول لرزق الإنسان ومعيشته وقوام بدنه، حتى إن بعض الاقتصاديين في الغرب نادوا بفرض ضريبة واحدة على الأرض الزراعية دون غيرها باعتبارها المصدر الرئيسي لمعيشة البشر. وهذا لمن تأمل بعين بصيرته محض فضل من الله تبارك وتعالى، فهو الذي سخرها وجعلها غلولا وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وجعل فيها معايش لهذا النوع المكرم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولو عرفنا شيئا قليلا مما تحتاج إليه البذرة من النبات كي تحيا وتنمو وتثمر من أسباب وشروط ومن سنن وقوانين لعرفنا العجب العجاب من فضل الله علينا وعلى الناس. إن أي تربة لا تصلح للإنبات، فلا بد من تربة خاصة تحتوي على العناصر اللازمة لتغذية البذرة. فمن ذا الذي خلق التربة الأرضية مشتملة على العناصر المطلوبة للنبات؟ ولا بد من ماء يسقي البذرة وإلا ماتت. فمن ذا الذي أجرى سننه أو سنته بإنزال الماء من السحاب أو تفجيره ينابيع في الأرض وجعله فيها بقدر حتى لا يغرق الخلق ويهلك الحرث والنسل؟ ولا بد من غاز يستنشقه النبات، فمن ذا الذي أوذع هذا الغاز في الهواء؟ أو من ذا الذي علم النبات أن يستنشق ثاني أكسيد الكربون الذي يلفظه الإنسان والحيوان ليقوم بين المملكة الحيوانية والمملكة النباتية هذا التبادل الرائع الفريد؟ ولا بد للنبات من ضوء وحرارة معينة، لو زادت كثيرا لاحترق ولو نقصت كثيرا لذوى وهلك، وما وجدت حياة نباتية ولا غيرها. فمن الذي خلق الشمس وسخرها وأودع فيها هذه الخصوصية وجعلها على هذه المسافة المعينة من الأرض بحيث لا تهلك الكائنات الحية عليها من البرودة المفرطة إذا بعدت أو الحرارة المفرطة إذا خربت؟ ثم من الذي جعل في البذرة الساكنة الجافة قابلية الحياة والنمو والتكاثر بحيث تصبح النواة نخلة باسقة طلعها نضيد وتنبت حبة القمح 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة؟ إن الله تعالى هو الذي صنع هذا كله وقدره فأحسن التقدير ودبره فأتقن التدبير. ولا غرو أن امتن بذلك على عباده في آيات كثيرة من كتابه ورد الفضل فيه إلى أهله، مثل قوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. وقال تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. وقلنا من قبل إن هذا الأمر واجب لأنه جاء بصيغة الأمر فلينظر الإنسان، أمر بالتدبر والاعتبار على سبيل الوجوب لأن الأمر ظاهر الوجوب. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وقال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. أجل، إنما تخرجه الأرض من زرع وثمر إنما هو من فضل الله ومن عمل يده سبحانه لا من عمل أيدينا القاصرة، وهو الزارع المنبت حقيقة لا نحن الزارعون. فلا عجب أن يطالبنا سبحانه وتعالى بالشكر على هذه النعمة السابقة التي جاءتنا عفوا صفوا وأكلنا منها هنيئا مريئا ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. أجل، أفلا يشكرون، إذن هذا حظ على شكر هذه النعمة، نعمة الإثمار الأرض وخروج الزروع والنباتات النافعة للإنسان. فهذه النعمة تقتضي أن يشكر الله سبحانه وتعالى، وأول مظاهر هذا الشكر هو أداء الزكاة مما خرج منها وفاء ببعض حقه سبحانه وتعالى ومواساة للمحتاجين من خلقه وإسهاما في نصرة دينه. هذه الزكاة هي المعروفة في الفقه الإسلامي باسم العشر، العشر وهذا التعبير شائع عند الأحناف، أو هي زكاة الزروع والثمار أو زكاة المعشرات أو زكاة ما يخرج من الأرض. هذه الزكاة تمتاز عن زكاة الأموال الأخرى من زكاة المواشي والنقود وعروض التجارة بأنه لا يشترط فيها حوالان الحول، زكاة الزروع والثمار لا يشترط فيها حوالان الحول، بل تجب فيها الزكاة بمجرد الحصول عليها، إذ هي نماء الأرض وغلتها، فحيث وجدت تحقق النماء، ما دام هناك الأرض تنمو وتأتي بالغلة، فحيث وجدت تحقق النماء الذي هو علة وجوب الزكاة، فهي بتعبير العصر ضريبة على الإنتاج والريع الناتج من استغلال الأرض. أما الزكاة في الأموال السالفة فهي ضريبة على رأس المال نفسه، نما أم لم ينم. ثم يناقش في المبحث الأول وجوب الزكاة في الزروع والثمار، فيذكر أولا أدلة القرآن الكريم من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فقوله هنا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من ماذا؟ من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض، فالأمر بالإنفاق للوجوب، وقد جعله الله تعالى من مقتضى الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يعني هذا من مقتضيات الإيمان، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والقرآن كثيرا ما يعبر عن الزكاة بالإنفاق، فإذا فسروا قوله تعالى أنفقوا يعني أخرجوا زكاة هذه الأموال. قال الجصاص: قوله تعالى أنفقوا المراد به الصدقة، والدليل عليه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، مقصود تنفقون يعني تتصدقون. ولم يختلف السلف والخلف في أن المراد به الصدقة، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون يعني منه تصدقون، هناك اتفاق بين السلف والخلف على أن قوله هنا منه تنفقون يعني تتصدقون. وقال تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ذهب كثير من السلف إلى أن المراد بالحق هنا هو الزكاة المفروضة، وآتوا حقه يوم حصاده، هذا يعني إيه؟ زكاة الزروع والثمار وما يخرج من الأرض، العشر أو نصف العشر كما سنبين إن شاء الله فيما بعد. روى الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: الزكاة المفروضة، آتوا حقه، حقه هو الزكاة المفروضة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما من أكثر من طريق قال: العشر ونصف العشر، يعني أخرجوا هذا المقدار. وفي رواية عنه قال: يعني بحقه زكاته المفروضة يوم يكال ويعلم كيله. روى أيضا عن جابر بن زيد والحسن وسعيد بن مسيب ومحمد بن الحنفية وطاووس وقتادة والضحاك أنه هذا الحق هو الزكاة أو الصدقة المفروضة أو العشر ونصف العشر، تختلف العبارات والمقصود واحد. وقال القرطبي: ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك في تفسير الآية، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة وأصحابه. وقال آخرون رأي آخر خلاف هذا، إذن كثير من السلف ذهبوا لأن وآتوا حقه يوم حصاده يعني آتوا زكاته. فريق آخر قال: كان هذا شيئا أمر الله به المؤمنين، وآتوا حقه يوم حصاده، هذا كان شيئا أمر الله به المؤمنين، وتعرفون أن الآية طبعا في سورة الأنعام، في سورة الأنعام، فهذا شيء كان أمر الله به المؤمنين من قبل في مكة، لأن سورة الأنعام مكية، قبل أن تفرض عليهم الصدقة المؤقتة يعني المحددة، ثم نتخذ الصدقة المعلومة العشر أو نصف العشر، بعد ذلك نسخ هذا المقدار أو هذا الحق الذي نزل أولا في العشر ونصف العشر كما جاء فيما بعد. وروي مثله عن محمد بن حنفية وعن إبراهيم النخعي، وفي رواية عن إبراهيم قال: هذه السورة مكية نتخها العشر ونصف العشر، هذه السورة مكية نتخها العشر ونصف العشر. وعن الحسن قال: نتختها الزكاة. وعن السدي قال كانوا إذا مر بهم أحد يوم الحصاد أو يوم الجذاذ أطعموه منه. هذا هو الحق، إن لو أحد مر بهم يوم الحصاد ويوم قطع الثمار فإنهم يطعمونه منه. هذه كانوا آتوا حقه يوم حصاده. فنسخها الله عنهم بالزكاة، وكان فيما أنبتت الأرض العشر ونصف العشر ونحوه عن عطية العوفي. وذكر ابن جرير هذه الآثار ورجح بعدها القول بأن الآية منسوخة، مؤيدا ذلك بأن الزكاة المفروضة في الحد لا يمكن إيتاؤها يوم الحصاد بل بعد الزيات والتذريع والتنقية. وكذلك صدقة الثمر لا تؤخذ إلا بعد الجفاف، كما أن قوله تعالى في الآية ولا تسرفوا لا وجه له إذا فسر الحق بالعشر ونصفه. يعني استدل أيضا الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بأن قوله تعالى ولا تسرفوا، يعني إذا كانت الزكاة مقدرة ومؤقتة ومحددة بالعشر أو نصف العشر، فما وجه قوله تعالى هنا ولا تسرفوا؟ قال هذا يؤيد أن المقصود إيه بحقه ليس الزكاة، لأن ما مناسبة ذلك بأن يقال بعدها ولا تسرفوا؟ وهل في الزكاة المحددة في إسراف؟ واضح. فيقول كما أن قوله تعالى في الآيات ولا تسرفوا لا وجه له إذا فسر الحق بالعشر ونصفه، لأنه مقدار محدد يتولى أخذه ولاة الأمور، المصدق أو جامع الزكاة هو الذي يأخذه. فكيف ينهى رب المال عن الإسراف؟ فهذا الحق إذن حق آخر غير الزكاة. وإذا لم يكن في المال حق سوى الزكاة فهذا الحق منسوخ، فإنها نسخت كل حق سابق في المال. ثم يقول دكتور القرضاوي حفظه الله: والغريب من شيخ المفسرين ابن جرير أن يختار القول بأن الآيات منسوخة مع تحريه في قبول النسخ ورده على كثير من دعاوى النسخ في آيات أخرى، مع أن النسخ لا يلجأ إليه إلا عند التعارض التام بين النصين بحيث يستحيل إعمال كل منهما. فهل العلاقة بين قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده والأحاديث الصحيحة التي فرضت العشر أو نصفه علاقة التضاد والتعارض التام، أم هي علاقة المجمل بالمفصل، علاقة المجمل بالمفصل والمبهم بالمفسر؟ يعني إنما يجوز أن يقال بالنسخ، للنسخ هو عبارة عن أن يأتي دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه، لا يمكن الجمع بين الحكمين، نص يحل والآخر يحرم مثلا، ففي هذه الحالة هذا نسخ، بحيث لا يجوز أبدا العمل بهذا المنسوخ. فالدكتور القرضاوي يعني يقول هنا: هل العلاقة بين الحديث التي وضحت أن زكاة هذه الزروع والثمار هي العشر أو نصف العشر، ما علاقتها بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده؟ هل هو التعارض الكامل؟ هل هي التعارض بحيث نقول بالنسخ؟ معروف أن النسخ لا يلجأ إليه يعني إيه إلا عند العجز عن الجمع بين الإيه النصوص، بل والقاعدة أنه متى ما أمكن الجمع فلابد فلا يجوز اللجوء إلى النسخ. لماذا؟ لأن في الجمع إعمالا للدليلين، أما في النسخ فهناك إلغاء لأحد الدليلين، فإعمال الدليلين معا عن طريق الجمع وإزالة التعارض في الجمع أولى من إبطال أحدهما بالقول بأنه منسوخ. فهو الحقيقة هنا وقد أجاز في هذه النقطة لا شك، هو بيّن جزئية ربما نكون قد نقشناها من قبل بالتفصيل حول معنى النسخ في مثل هذه النصوص. هل يذكر منكم أحد في أي مناسبة تكلمنا على موضوع النسخ؟ نعم نعم أحسنت، في بحث الجهاد، وهذا كانت نقطة مهمة جدا. يعني بعض الناس الذين يقولون أن طبعا معروف أن الجهاد مر بمراحل عدة في تشريعه، تقريبا أربع مراحل. في أولها كان يحرم القتال، ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يحرم عليهم أن يقاتلوا. المرحلة الثانية أبيح القتال، أبيح، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن إباحة فقط. ثم المرحلة الثالثة إيجاب قتال الدفاع، الرد على من يعتدي علينا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. المرحلة الرابعة مبادئة المشركين بالقتال، فإذا انطلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد إلى آخر الآية. طبعا هذه الآية الأخيرة هي آية براءة، ويكثر جدا في كتب التفسير أن يعني هذه العبارة المشهورة يقولون نسخت براءته كل موادعة، يأتون مثلا لقوله تعالى ادعو الى تأمين ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يقول نسختها آية السيئة. فبعض الناس للأسف الشديد نتيجة قصورهم في العلم وعدم رجوعهم الى فهم العلماء وتفسيرهم لآيات الله، فيفهم ان ايه ان المراحل الثلاثة اللي هي دون المرحلة الرابعة واضح منسوخة بمعنى زي نسخ الخمر كده، اما يجدوا كلمة نسختها آية براءة نسختها آية براءة فيحسب ان هو يبقى آثم لو لم ايه لو تلبس بأي مرحلة من المراحل الأولى. طبعا هذا لم يقل به عالم على الإطلاق، لما قال به بعض القاصرين الذين بنوا على ذلك أنهم يجب عليهم وجوبا متأكدا بحيث لا يحل لهم أن يعدلوا عنه، وإلا كانوا كمن يعودوا إلى شرب الخمر معتقدا أنها حلال. واضح لأن المنسوخ لا يجوز العمل به أبدا أبدا، متى ما نسخ مثلا الخمر يعني متى ما يعني حرمت الخمر لا يجوز العمل بحكم منسوخ في المراحل التي قبل ذلك، كذلك في الربا. واضح. فهم يتصورون ان لان عباره السلف نسخت ايه السيف كل مودعه او كل مهادنه او كل تلطف او كل دعوه بالحكمه والعظه الحسنه، ان ندخل منسوخ هنا بالاصطلاح الايه اصطلاح المتاخرين من الاصوليين، وهي ان النسخ هو رفع الحكم وازالته بالكليه حتى لا يجوز امتثاله. لا، الحقيقه النسخ هنا بمعنى الايه الافهام بعد الايهام او التفصيل بعد الاجمال. واضح. لكن لان النسخ هنا اصطلاح السلف الذين تكلموا بعبارة النسخ من الصدر الاول كانوا عربا ويفهمون اللغة العربية، فاستعملوا النسخ في احد معانيه او المتعددة. واضح اللي هو الازالة. لكن مصطلح النسخ اللي هو الاصطلاح ان مدخول النص الفلاني نسخ النص الفلاني، هذا النسخ عند الاصوليين المتأخرين لا ينبغي انه حاكم كلام السلف في الصدر الاول للاصطلاح لم يستقر الا فيما بعده، لم يعني هذا عرف نشا بعد ذلك او الصلاح نشا فيما بعد، فكيف تحاكم كلام السلف للصلاح طرأ بعدهم؟ طبعا السلف كانوا يقرون بالنسخ، لكن ليس كل عبارتهم التي استعملوا فيها كلمه النسخ كانوا يقصدون بالنسخ ازاله الحكم ورفعه بالكليه. يعني مثلا هل نستطيع ان نقول ان يجب على المسلمين الان يعني ان يقاتلوا مثلا جميع قوى الكفر التي في العالم؟ هم المسلمين ما بيستطيعوا حتى الدفاع عن انفسهم، وما أوضاع العراق أو أوضاع كل بقاع العالم الإسلامي الآن المأساوية يعني بغريبة، فبلا شك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكوننا نؤثم جميع الناس بأنهم لا يفعلون ما لا يطيقونه، لا، المسألة أن هذه المراحل يعمل بها عند كل عندما يتكرر ظرف مماثل ومشابه للمرحلة التي توافقها للمراحل الأربعة الأولى، فيلزم المسلمين ما يطيقونه في تلك المرحلة. على أي الأحوال لا نريد أن نخرج عن موضوعنا، لكن هذه يعني ثمرة أو هذا التخبط في الفهم هو ناشئ عن إيه؟ ثمرة الانفصال عن يعني محاكمة السلف للصلاح نشأ بعدها. نفس الشيء هنا في هذه القضية التي نتناولها، فالعلاقة بين قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وبين قوله تعالى وبين الأحاديث التي فيها تحديد الزكاة بالعشر أو بنصف العشر في الزروع والثمار ليست في الحقيقة علاقة التضاد والتعارض الذي هو أحد معاني النسخ، وإنما علاقة المجمل بالمفصل والمبهم بالمفسر. يعني أنه النسخ من نوع خاص أو هو أحد استعمالات كلمة النسخ، لكنه لا يعني إزالة الحكم ورفعه بالكلية. يقول إن الاحتمال الأخير هو الظاهر بوضوح لكل من تأمل العلاقة بين النصوص، وينبغي ألا يغرنا ما ذكره الطبري من الآثار عن ابن عباس وغيره من السلف أن الحق المأمور به في الآية نسخه العشر والزكاة المعلومة. يقرؤون كلام ابن عباس وغيره من السلف أن هذا الحق الذي هو في هذه الآية نسخته الأحاديث التي فيها العشر ونصف العشر، فيقول أن زكاة ابن عباس أن نسخ. نقول نعم، نسخ هنا لا يعني تحجر النسخ على معنى الإزالة، لا، النسخ على معنى بيّنت وضحت حددت أزالت الإبهام وأحدثت إفهاما. واضح. فهذا هو معنى النسخ هنا. فمن المعلوم أن النسخ في اصطلاح المتأخرين بمعنى رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر أخف من النسخ في عرف الصحابة والتابعين وأتباعهم. ولذلك نفس الشيء يقال في الأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وهي ذلك من الأحاديث، نفس الشيء يقول نسختها كذا وكذا النصوص التي توجب الصلاة والزكاة وغير ذلك. واضح؟ فمن المعلوم أن النسخ في الصلاح المتأخرين بمعنى رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر أخف من النسخ في عرف الصحابة والتابعين وأتباعهم، فقد كان يدخل فيه ما سمي فيما بعد تخصيص العام وتقييد المطلق وتفسير المبهم وتفصيل المجمل ونحوها. قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد كانوا يطلقون على تقييد المطلق نسخا وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل متأخر نسخا، لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد. وقال المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق وغيرها تارة إما بتخصيص أو تقييد مطلق وحمله على المقيد وتفسيره وتبيينه، حتى أنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. انتهى كلام ابن قيم. وقد أحسن ابن كثير حين عقب على القول بالنسخ في هذه الآية فقال: وفي تسمية هذا نسخا نظر، لأنه قد كان شيئا واجبا في الأصل. قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، إشارة إلى أن هذا الحق واجب في الأصل، ثم أنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته، هو لم يرفع حكم الآية، قال له حصل إزالة الحكم الآية وآتوا حقه، هل جاء نص آخر يقول لا تؤتوا هذا الحق أو رفعت عنكم هذا الحق؟ لا، ما أتى نص بذلك، وإنما غاية ما في الأمر أنه أولا أوجب عليهم هذا الحق الذي هو كان واجبا في الأصل، ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته فقط، فهذا نوع من التفصيل والبيان بعد الإجمال. قال: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة، والله تعالى أعلم. يقول القرضوي: وبهذا يظهر لنا أن الآثار التي ذكرت أن الحق في الآية منسوخ بالعشر لا تعارض الرأي الأول الذي يقول إن المراد بالحق في الآية هو العشر، وبه نفهم كيف روي كلا القولين عن ابن عباس وابن الحنفية والحسن، يعني القولين الماضيين قول بالنسخ وقول آخر كلاهما عن نفس الأشخاص، ففي الحقيقة هم لم يتناقضوا مع أنفسهم، وإنما النسخ عندهم ما كان يفهم منه معنى الطهر، لأن الظاهر من تفسيرهم الحق في بعض الروايات بالعشر أو بنصف العشر مع علمهم بأن هذه السورة سورة مكية أنهم يعنون أن الإجمال فيه بين بعد الهجرة بالمقادير التي بينتها الزكاة. واضح؟ يعني نفس ابن عباس أو ابن حنفية أو الحسن أتى عنهم روايات بأنهم قالوا إن وآتوا حق يوم حصاده أنها إيه؟ العشر ونصف العشر، وآتوا روايات أخرى أنها إيه؟ منسوخة. هل هذا يعتبر تناقضا مع النفس؟ ليس تناقض مع النفس على الإطلاق. لماذا؟ لأنهم هل هم كان يخفى عليهم أن سورة الأنام مكية؟ فحينما يأتي واحد منهم ويقول في تفسير قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده إنه العشر ونصف العشر، طيب متى شرع العشر ونصف العشر؟ في المدينة. واضح؟ في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، والله أعلم. وفي حين أن السورة أصلا مكية هم يعرفون ذلك، فحينما قدروها لا يتعارض ذلك مع قولهم إيه في موضع آخر، إيه رواية أخرى، إن هذه نسختها العشر ونصف العشر، أو أن الآية إيه الأنعام منسوخة، لا نسختها يعني بينتها فصلتها وضحت المراد منها، حددت المقدار المطلوب إخراجه. لكن هذه الرواية هل هذه تتعارض مع تلك؟ حيثما قال إنها منسوخة فلا يقصد النسخ معنى إزالة الحكم ورفعه، لأن حكم الوجوب ما زال باقيا وآتوا حقه يوم حصاد، وإنما كل ما في الأمر أنه بين ووضح بعد أن لم يكن فهذا يطلق عليه نسخ، لأن لفظ النسخ لفظ مشترك بين معان عدة. وبهذا يظهر لنا أن الآثار التي ذكرت أن الحق في الآية منسوخ بالعشر لا تعارض الرأي الأول الذي يقول إن المراد بالحق في الآية هو العشر، وبه نفهم كيف يعني روي كلا القولين عن ابن عباس وابن الحنفية والحسن، لأن الظاهرة من تفسيرهم الحق بالعشر أو نصفه مع علمهم بأن السورة مكية أنهم يعنون أن الإجمال فيه بين بعد الهجرة بالمقادير التي بينتها الزكاة كأمثالها من الآيات المكية، كأمثالها من الآيات المكية التي ورد فيها وصف المؤمنين بإيتاء الزكاة، مع أن الزكاة في ذلك الوقت في الآيات المكية لم تكن حددت ولم تكن قد بينت. وما قيل من أن الزكاة لا يتيسر إيتاؤها يوم الحصاد، يعني هم من ضمن يعني حجج من استبعد أن تكون يعني المقصود بها هنا الزكاة وآتوا حقها يوم الحصاد، قالوا يوم الحصاد الزكاة يعني لا يتيسر إيتاؤها يوم الحصاد، فلا يمكن أن تكون هذه المقصود بها الزكاة. فهذا صحيح في بعض المزروعات كالقمح، أما الخضروات أو الخضروات والفاكهة كالعنب والرطب والزيتون والرمان وهي الأربعة التي ذكر الله في الآية مع الزرع فيمكن تزكيتها يوم الحصاد يعني يوم القطع والجني. وأول بعض العلماء إيتاء الحق بمعنى العزم عليه، أوله وآتوا حقه يعني يعزموا على إتيان حقه يوم حصاده. أما النهي عن الإسراف يعني كما ذكرنا من قبلهم بعض العلماء استشكلوا يعني قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، فقالوا إيه؟ قالوا زكاة الزكاة بيجمعها العاملون أو مندوبه ولي الأمر، فكيف يعني يقال فيها إيه ولا تسرفوا؟ الجواب عن ذلك أن أنه يصرف النهي عن الإسراف إلى الأكل، إلى الأكل وكلوا إيه؟ كلوا من ثمره إذا أثمر يعني ولا تسرفوا. أما أدلة ذلك من السنة فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما تقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. هذا الحديث رواه الجماعة إلا مسلما، لكن لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجة وكان بعلا بدل عثريا أو عثريا. المقصود بالعثري ما يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي، نباتات تتغلغل جذورها في الأرض وتشرب من الأرض بغير سقي، وهذا يكون في بعض أنواع الأرض يعني أو التربة يكون الماء المياه البطنية أو الجوفية يعني قريبة من السطح زي سيوة كده أو في بعض الأماكن في فلسطين، واضح؟ فما تحتاج لإيه لسوى أن تتغلغل العروق وتمتص الماء من التربة نفسها. طبعا هل هنا الفلاح يعمل اي نوع من الجهد في السقي؟ ما بيعمل جهد، لماذا؟ ان العروق هي التي تمتص الماء من التربة. نعم. فاذا قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر، يخرج العشر لان هذه بتأتي الثمرة بدون جهد منه، يذكر يعني مش جهد في السقي نعم. وفيما سقي بالنطح بالطريق الابل بقى او الجهد بشري نصف العشر. وكما ذكرنا المراد بالعثري ما يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالساقية نصف العشور. وهذا رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وقال الأنهار والعيون فيما سقت الأنهار والغيم العشور، الأنهار معروف أو الغيم يعني المستحب، العشور يعني عليها إيه العشر. وفيما تقي بالساقية لأن هذه فيها جهد نصف الإيه نصف العشر نصف العشور. وجاءت أحاديث أخرى في تحديد نصاب الزروع والثمار وفي بعث الزكاة السعاة وغير ذلك. الدليل الثالث على وجوب الزكاة الإجماع، فقد أجمعت الأمة على وجوب العشر أو نصفه فيما أخرجته الأرض في الجملة، وإن كانوا اختلفوا في التفاصيل بين الأنواع التي يخرج عنها الزكاة، دي مسألة محل كلام، لكن المبدأ ككل في الجملة هناك إجماع على وجوب إخراج العشر أو نصف العشر فيما أخرجته الأرض. أما المبحث الثاني فما هي الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة؟ إذا كانت زكاة الخارج من الأرض من زرع وثمر ثابتة في الجملة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول كما قرر العلماء، فأي هذه الحاصلات الزراعية يجب فيها الزكاة المعلومة، العشر أو نصفه؟ أتجب في كل ما يخرج من الأرض أم في بعضه؟ وما هذا البعض وما وجه تخصيصه؟ اختلفت المذاهب في ذلك اختلافا بينا. المذهب الأول مذهب ابن عمر، مذهب ابن عمر رضي الله عنهما وطائفة من السلف، قالوا بوجوب الزكاة في الأقوات الأربعة خاصة. الأقوات الأربعة خاصة هي الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب. الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب. يقول ذهب ابن عمر وبعض التابعين ومن بعدهم ألا زكاة في شيء من الحبوب غير الحنطة والشعير، ولا شيء في ثمار الفاكهة إلا في التمر والزبيب. وهو رواية عن أحمد وموسى بن طلحة والحسن وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن المبارك وأبي عبيد، ووافقهم إبراهيم وزاد الذرة. واحتج أصحاب هذا القول بما روى ابن ماجه والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وزاد ابن ماجه الذرة. وفي إسناده محمد ابن عبيد الله العزرمي وهو متروك، أو العزرمي وهو متروك. استدل أيضا بما روي عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهما ألا يأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. الحديثان كلاهما يعني ضعيف، ولأن غير هذه الأربعة لا نص فيه ولا إجماع، ولا هو في معناها في غلبة الاقتياد بها وكثرة نفعها ووجودها، فلم يصح قياسه عليها ولا إلحاقه بها، فيبقى على الأصل. هذا فيما يتعلق بالمذهب الأول مذهب ابن عمر وبعض السلف وجوب الزكاة في الأقوات الأربعة خاصة، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. المذهب الثاني مذهب الإمامين مالك والشافعي، وهو أن الزكاة في كل ما يقتات ويدخر. في كل ما يقتات ويدخر لابد من اجتماع هذين الشرطين، أن يكون قوتا وأن يدخر. يقول وذهب مالك والشافعي إلى أن الزكاة تجب في كل ما يقتات ويدخر وييبس من الحبوب والثمار، مثل الحنطة والشعير والذرة والأرز وما أشبه ذلك. والمراد بالمقتات ما يتخذه الناس قوتا يعيشون به في حال الاختيار لا في الضرورة. فلا زكاة عند المالكية والشافعية في الجوز واللوز والبندق والفستق وما كان مثلها، وإن كان ذلك مما يدخر. يعني هو في أحد الوصفين هو إيه؟ أنه بيدخر، لكن هل هو قوت؟ هل القوت يعني بنتعامل مع الجوز واللوز والبندق والفستق وعين الجبل وهذه الأشياء، هل هي قوت يعني مثل الخبز مثلا والأرز بالنسبة لنا؟ مش ممكن طبعا، لأنه ليس مما يقتات الناس به. وكذلك لا زكاة في التفاح ولا الرمان ولا في الكمثرى ولا الخوخ ولا البرقوق ونحوها. لماذا؟ لأنها مما لا ييبس ولا يدخر، لا هي تجف ولا هي مثل الزبيب مثلا ولا هي تدخر. نعم. واختلف المالكية في التين، فذهب جماعة منهم إلى أن لا زكاة في التين، وذلك أن مالكا قال في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعته من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان والفرتك اللي هو الخوخ والتين وما أشبه ذلك، وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: فأدخل أي إمام مالك التين في هذا الباب، وأظنه والله أعلم لم يعلم بأنه ييبس ويدخر ويقتات. الإمام أبي عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى يعتذر عن الإمام مالك بأنه لا يقول بالزكاة في التين، يقول أن الإمام مالك ما عرف أن أو ما نما إلى علمه أن التين يجفف وييبس ويدخر ويقتات، ولو علم ذلك ما أدخله في هذا الباب، لأنه أشبه بالتمر والزبيب منه بالرمان. وقد بلغني عن الأبهري وجماعة من أصحابه أنهم كانوا يفتون بالزكاة فيه، يرونه مذهب مالك على أصوله عندهم. المذهب الثالث مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن الزكاة في كل ما ييبس ويبقى ويكال. كل ما ييبس ما يجف ويبقى يعني يدخر ويكال بالكيل. يعني نقل عن أحمد عدة أقوال أظهرها وأشهرها ما ذكره في المغني، أن الزكاة تجب فيما جمع هذه الأوصاف: الكيد والبقاء واليبس، الكيد والبقاء واليبس، من الحبوب والثمار مما ينبته الآدميون إذا نبت في أرضه، سواء كان قوتا كالحنطة والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن، أو كان من القطنيات كالباقلة الفول مثلا والعدس والماش والحمص، أو من الأبازير كالأكس أكسفرة، يعني يمكن هي اللي بيقولوا عليها الكزبرة الله أعلم، لكن يقول الأكسفرة، والكمون والكروية، أو البذور كبذر الكتان والقساء والخيار، أو من حب البقول كالرشاد وحب الفكل والقرطم والترمس والسمسم وسائر الحبوب. وتجب أيضا فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار كالتمر والزبيب والمشمش، أي طبعا مشمش، أي مشمش المجفف، يعني نقول مشمش نقصد به الذي إيه جفف، نعم، واللوز والفستق والبندق. ولا زكاة في سائر الفواكه كالخوخ والكمثرى والتفاح والمشمش، ولا في الخضر كالقساء والخيار والباذنجان واللبس والجزر. وبهذا قال عطاء في الحبوب كلها ونحوه، ونحوه قول أبي يوسف ومحمد. الدليل على هذا القول مذهب أحمد أن الزكاة في كل ما ييبس ويبقى ويكال، أن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وقوله لمعاذ خذ الحب من الحب، واضح؟ يعني هذان الحديثان فيهم عموم، يعني الحديث الأول إيه؟ فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، ثم قال لمعاذ خذ الحب من الحب، هذا يقتضي وجوب الزكاة في جميع ما تناوله اللفظ، فهذا يعم الحب، والأول يعم كل ما سقت السماء. خرج منه إيه؟ خرج منه الأشياء التي لا تكال وما ليس بحب، واضح؟ بماذا؟ بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم ليس في وليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، خمسة أوسق دي كما سنبين هي مكيال، واضح؟ فأخرجوا يعني ما لا يكال من إيه؟ يعني من مما تجب فيه الزكاة. فإذا شرط أو من شرط من شروط ما تجب فيه الزكاة في مذهب الإمام أحمد إيه؟ كان قال إيه؟ كل ما ييبس ويبقى ويكال. يبقى يكال خدم لين؟ خدم من حديد إيه؟ حتى يبلغ خمسة أوسق، يعني حتى يكال، فهذا هو إيه؟ يعني وجه اشتراط المكيال. فدل هذا الحديث على انتفاء الزكاة مما لا توثيق فيه، أي لا كيل، وأما فيما هو كيل فيبقى على العموم، فيبقى على العموم. أما المذهب الرابع فهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى في كل ما أخرجت الأرض الزكاة، كل ما أخرجت الأرض فيه الزكاة. ذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة العشر أو نصفه في كل ما أخرج الله من الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض وتستغل به عادة. وعلى مذهب أبي حنيفة وصاحبيه يجب إخراج الزكاة من قصب السكر والزعفران والقط والكتان وما شابهها، وإن لم تكن مما يقتات أو يؤكل. وعلى قول أبي حنيفة يجب إخراج العشر من الفواكه جميعها كالتفاح والكمثرى والخوخ والمشمش والتين والمانجو وغيرها. فأتبرن أبي حنيفة يقول إيه؟ كل ما يعني أخرجت الأرض فيه إيه؟ الزكاة. نعم. ومما أخرجنا لكم من الأرض، سواء كانت يعني هذه الفواكه تجفف وتيبس أم لا، ويجب إخراج العشر عنده من الخضروات جميعا كالخيار والقساء والبطيخ والباذنجان والجزر واللبس والفجر وغيرها. أما حجة أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيما ذهب إليه، فأولا عموم قول الله تبارك وتعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولم يفرق بين مخرج ومخرج، يعني الآية عامة في كل ما يخرج من الأرض. ثانيا قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وذلك بعد أن ذكر أنواع المأكولة من الجنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع والزيتون والرمان، وأحق ما يحمل الحق عليه الخضروات لأنها هي التي يتيسر إيتاء الحق منها يوم القطع، وأما الحبوب فيتأخر الإيتاء فيها إلى يوم التنقية. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم وفيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر من غير فصل بين ما يبقى وما لا يبقى وما يؤكل وما لا يؤكل وما يختات وما لا يختات. ثم يعقب الدكتور القرضاوي ويعني يختار مذهب الإمام أبي حنيفة فيقول وأولى هذه المذاهب بالترجيح هو مذهب أبي حنيفة الذي هو قول عمر بن عبد العزيز ومجاهد وحماد وداود والنخعي أن في كل ما أخرجت الأرض الزكاة فهو الذي يعضده عموم النصوص من القرآن والسنة. وهو الموافق لحكمة تشريع الزكاة فليس من الحكمة فيما يبدو لنا أن يفرض الشارع الزكاة على زارع الشعير والقمح ويعفى صاحب البساتين من البرتقال أو المانجو أو التفاح. أما أحاديث حصر الصدقة في الأقوات الأربعة اللي هي أدلة القول الأول حديثين أشرنا إليهم فلم يسلم فيها حديث من الطعن إما بالانقطاع أو ضعف بعض الرواة أو وقف ما ادعي رفعه وعلى فرض التسليم بصحتها. فقد تأولها ابن الملك وغيره من العلماء بأنه لم يكن ثمة غير الأربعة تحمل عنه في هذا الوقت لم يكن غير هذه الأربعة هي الحنطة والشعير والتمر وإيه والزبيب. أو يحمل الحصر على أنه إضافي لا حقيقي ولهذا لم يأخذ به أحد من أصحاب المذاهب المتبوعة. أيد ابن العربي الفقيه المالكي مذهب أبي حنيفة في أحكام القرآن وفي شرح الترمذي قال وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة دليلا وأحوطها للمساكين وأولاها قياما بشكر النعمة وعليه يدل عموم الآية والحديث. وفي تفسير قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده أطال القول في تأييد مذهب أبي حنيفة والرد على المذاهب الأخرى. قال أما أبو حنيفة يعني رغم أن الإمام ابن العربي مالكي إلا أنه انتصر هنا لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق فأوجبها في المأكول قوتا كان أو غيره وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في عموم قوله وفيما سقت السماء العشر. فأما قول أحمد إنه فيما يوثق يعني يكال لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق إلى آخر الحديث فهذا قول ضعيف لأن الذي يقتضيه ظاهر الحديث أن يكون النصاب معتبرا في الثمر والحب. فأما سقوط الحق عما عداها فليس في قوة الكلام. من يشرح هذه العبارة؟ يقول أما قول أحمد إنه فيما يوثق لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة الحديث يقول هذا القول ضعيف لأن الذي يقتضيه ظاهر الحديث أن يكون النصاب معتبرا في الثمر والحب. يعني هذا الحديث يدلنا على النصاب المعتبر في يكال من الايه من الحب والثمر. هل يؤخذ من الحديث سقوط هذا الحق فيما عداها؟ من اين ناخذ هذا؟ واضح واضح غير واضح. يعني الحديث فقط يثبت ان مراعاة النصاب عند اخراج زكاة الايه الحب والثمر لكن هل الحديث يؤخذ منه سقوط الحق سقوط الزكاة عما عدا الحب والثمر؟ لا. فيقول لأن الذي يقتضيه ظاهر الحديث أن يكون النصاب معتبرا في الثمر والحب فأما سقوط الحق عما عداها فليس في قوة الكلام. وأما المتعلق بالقوت من الذي يتعلق بالقوت؟ الشافعية. فدعوى ومعنى ليس له أصل يرجع إليه وإنما تكون المعاني موجهة لأحكامها بأصولها على ما بيناه في كتاب القياس. فكيف يذكر الله سبحانه وتعالى النعمة في القوت والفاكهة وأوجب الحق فيها كلها فيما تنوع حاله كالكرم والنخيل وفيما تنوع جنسه كالزرع وفيما ينضاف إلى القوت من الاستخراج الذي به تمام النعمة في المتاع بلذة البصر إلى استيفاء النعم في الظلم. فإن قيل إنما تجب الزكاة في المقتات الذي يدوم فأما في الخضر فلا بقاء لها ولذلك لم تؤخذ الزكاة في الأخوات من أخضرها وإنما أخذت من يابسها. قلنا إنما تؤخذ الزكاة من كل نوع عند انتهائه واليبس انتهاء اليابس والطيب انتهاء الأخضر ولذلك إذا كان الرطب لا يثمر والعنب لا يتذبب والعنب لا يتذبب تؤخذ الزكاة منهما على حالهما. ولو لم تكن الفاكهة الخضرية أصلا في اللذة وركنا في النعمة ما وقع الامتنان بها في الجنة، ألا تراه وصف جمالها ولذتها فقال فيهما فاكهة ونخل ورمان، فذكر النخل أصلا في المقتات والرمان أصلا في الخضروات، أولا ينظرون إلى وجه امتنانه على العموم لكم ولأنعامكم، وبقوله أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ثم قال ابن العربي فإن قيل فلم ينقل فلما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الزكاة من خضر المدينة ولا خيبر، قلنا كذلك عول علماؤنا، وتحقيقه أنه عدم دليل لا وجود دليل، فإن قيل لو أخذها لنقل، قلنا وأي حاجة إلى نقله والقرآن يكفي عنه، ما هي موجودة في القرآن في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وما ذكر من النصوص. وأما الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الخضروات طبقة فضعيف الإسناد لا يحتج بمثله، فضلا عن أن يخصص به عموم القرآن والأحاديث المشهورة. وقد رواه الترمذي ثم قال إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، فلا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أن للحديث محملا عند فقهاء الحنفية على فرض صحته، ومعناه أنه ليس فيها طبقة تؤخذ بواسطة العمال والجباة، ليس في الخضروات صدقة يعني تؤخذ من طريق العمال والجباة، بل أربابها هم الذين يؤدونها بأنفسهم، وذلك لأن الخضروات لا بقاء لها، أين تخزن الخضروات؟ في بيت المال تمكث عدة أشهر تتلف، فلأن الخضروات لا بقاء لها فيسرع إليها التلف قبل أن تصل إلى المستحقين. فلذلك أول الأحناف الحديث بفرض صحته أن يكون معنى إيه؟ ليس في الخضروات صدقة يعني يجمعها عمال الزكاة، واضح، وإنما يخرجها أرباب إيه؟ الخضروات بأنفسهم. ثم يتكلم بعد ذلك حول النصاب في زكاة الزروع والثمار، ويذكر مذاهب العلماء في اعتبار النصاب. يقول جمهور علماء الأمة من الصحابة والتابعين وسائر أهل العلم بعدهم على أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى يبلغ 5 أوسق، مستدلين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وهو حديث صحيح متفق عليه. وذهب أبو حنيفة إلى أن الزكاة تجب في قليل ذلك وكثيره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وهو حديث صحيح رواه البخاري وغيره، ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب، يعني فرق أنواع الزكوات الأخرى في إيه؟ في عدم اعتبار الحول، فكذلك أيضا لا يعتبر له نصاب لأن النص عام فيما سقت السماء ولم يحدد نصاب. وهذا قول إبراهيم النخعي في كل قليل أو كثير من الأرض صدقة العشر أو نصف العشر، وروي عن عطاء مثله. وعن أبي رجاء العطاردي قال كان ابن عباس بالبصرة يأخذ صدقاتها حتى دساتج الكراس، دساتج يعني حزم. قال داود الظاهري ما كان يحتمل التوثيق بالسين يعني الكيل فلا زكاة فيه حتى يبلغ 5 أوسق، وما كان لا يحتمل التوثيق مثل القطن والزعفران وسائر الخضروات فالزكاة في قليله وكثيره، وهو نوع من التوفيق بين عموم حديث فيما سقت السماء العشر وخصوص حديث ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يعني الأول عام والثاني خاص، الأول فيما سقت السماء العشر، الحديث الآخر إيه؟ ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فهو قال ما يحتمل التوثيق ينفع أن هو يتكال فيكون إيه؟ لابد أن النصاب يكون 5 أوسق، وما لا يحتمل التوثيق قطن مثلا الزعفران والخضروات فتكون الزكاة في قليله وفي كثيره. أي نعم. ثم يقول إذا كنا رجحنا قول أبي حنيفة رحمه الله في إيجاب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض فإن نخالفه في عدم اعتبار النصاب، في عدم اعتبار النصاب وإيجابه العشرة في القليل والكثير من الزرع والثمر، فإن هذا مخالف للحديث الصحيح الذي نفى وجوب الزكاة عما دون خمسة أوسق، ومخالف لنظريات الشريعة بصفة عامة في إيجاب الزكاة على الأغنياء وحدهم، والنصاب هو الحد الأدنى للغنى، ولهذا اعتبر النصاب في سائر الأموال الزكوية. ولا يجوز معارضة حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة بحديث فيما سخط السماء العشر، بدعوى أن هذا عام وقد عارضه ذلك الخاص، ودلالة العام قطعية كالخاص، وإذا تعارضا قدم الأحوط وهو الوجوب. نعم لا يقال ذلك، بل يقال ما قاله ابن القيم في هذا الموضع. ماذا قال ابن القيم؟ قال يجب العمل بكلا الحديثين، بحديث فيما سخط السماء العشر وبحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يجب العمل بكلا الحديثين، ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر ولا إلغاء أحدهما بالكلية، فإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض في هذا وفي هذا، ولا تعارض بينهما بحمد الله تعالى بوجه من الوجوه، فإن قوله فيما سقت السماء العشر إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصفه، فذكر النوعين مفرقا بينهما في مقدار الواجب. وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث، لم يتعرض النصاب في هذا الحديث، وبينه نصا في الحديث الآخر، فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير ما أول عليه البتة إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يتعلق فيه أو يتعلق فيه بعموم لم يقصدوا بيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العمات بما يخصصها من النصوص. وقال ابن قدامة رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة متفق عليه، وهذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به، كما خصصنا قوله في كل سائمة من الإبل زكاة، في كل سائمة من الإبل زكاة خصصناه بماذا؟ ها؟ ليس فيما دون خمس ذود صدقة، يعني تحدد نصاب الإبل قبل من الخمسة ليس فيه زكاة، في حين أنه يقول في الحديث الأول في كل سائمة من الإبل زكاة، هنا هذا عام. وكذلك قوله في الرقة ربع العشر عممناه، في الرقة ربع العشر أيضا بقوله ليس فيما دون خمس أواق صدقة، خصص بقول ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولأنه مال تجب فيه الصدقة فلم تجب في يسيره كسائر الأموال الزكوية، وإنما لم يعتبر الحول لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه. هنا يعني الجواب عن الذين قاسوا وقالوا يعني كما لم يعتبر الحول أيضا لا يعتبر النصاب، لا يجاب عن هذا بأنه لم يعتبر الحول هنا. لماذا؟ لأن هذا الزرع يكمل نماؤه باستحصاده، دورته بتنتهي بإيه؟ بحصاد، فيكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه. واعتبر الحول في غيره لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال، والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه، فلهذا اعتبر فيه، يحققه أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء ولا يحصل الغنى بدون النصاب كسائر الأموال الزكوية. أما نصاب الحبوب والثمار يقول جاءت الأحاديث الصحيحة بتقدير النصاب في الحبوب والثمار بخمسة أوسق، وأجمع العلماء على أن الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاع، إذن يكون نصاب الحبوب والثمار كم صاع؟ 300 صاع، 5 × 60 300 صاع، لأن النصاب 5 أوسق والوثق 60 صاعا، فالنصاب 300 صاع، فالأوسق الخمسة 300 صاع. وقد روي في ذلك حديث مرفوع الوثق 60 صاعا، ولكن الحديث ضعيف، والاعتماد في هذا التقدير على الإجماع الذي نقله ابن المنذر وغيره. أما مقدار الصاع فمعرفة الصاع أمر لازم لمعرفة نصاب الزرع والثمر، لأنه مقدر بالأوسق، بالأوسق والوسق مقدر بالصاع، كما أن زكاة الفطرة الواجبة في كل عام مقدرة بالصاع أيضا. فما هذا الصاع وما مقداره؟ الصاع كما في لسان العرب مكيال لأهل المدينة يأخذ 4 أمداد، الصاع يساوي 4 أمداد. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، وهذا رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن سفينة. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد بمدهم المعروف عندهم، والمد أيضا مكيال المد مكيال، وقدر قدروه بملء كفي الانسان المعتدل. الانسان المعتدل الخلقه انه لا جسم ضخم جدا ولا صغير جدا بحيث، لكن الشخص المعتدل القامه اذا ضم كفيه معا لا مبسوطين ولا مقبوضين، لكن حاله متوسطه وملأهما، هذا هو المد. اربعه امداد، اربعه خفنات تساوي صاع. والمد ايضا مكيال، وقدروه بملء كفي الانسان المعتدل اذا ملأهما ومد يده بهما، وبه سمي مدا لانه بيملأ ويمدها هكذا. قال صاحب القاموس: وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا. وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الامه ان ترجع في مكاييلها الى ما تعارف عليه اهل المدينه، وفي موازينها كالدرهم والمثقال الى ما تعرف عليه اهل مكه. وفي هذا روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: المكيال مكيال اهل المدينه، والميزان ميزان اهل مكه. وحكمه هذا التفريق كما ذكرنا من قبل ان اهل المدينه اهل زروع وثمار، فحاجتهم الى المكاييل اكثر، وهي عندهم ادق وافضل. واما اهل مكه فهم اهل تجاره، فتكون حاجتهم الى الموازين كالدينار والدرهم اكثر، وبالتالي تكون عندهم ادق وافضل. طيب، اتفقنا على ان النصاب 5 أوسق والوسق 60 صاعا، اذا النصاب 300 صاع. ما نقدر الصاع بالضبط؟ نقدر الصاع، كيف يقدر الصاع؟ الحقيقة انه حصل اختلاف بين اهل الحجاز واهل العراق في مقدار الصاع. يقول: واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل مكيال اهل المدينة هو المقياس الذي يرجع اليه ويعتمد عليه، فكان المتوقع ان يتفق المسلمون على مقدار الصاع وهو مكيال مدني، ولكنهم اختلفوا في تقديره. فاهل العراق، اهل العراق وهم ابو حنيفة ومن وافقه، يقولون ان الصاع 8 أرطال بالرطل البغدادي. أما الإمام أهل المدينة الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى قال الصاع 5.5 رطل بالإيه؟ بالبغدادي. فأهل العراق أبو حنيفة ومن وثقه يقدرونه ب8 أرطال بالرطل البغدادي. وأهل الحجاز مالك والشافعي وأحمد وغيرهم يقدرونه ب5 أرطال وثلث رطل بغدادي. سند فقهاء العراق فيما قالوه أن هذا قدر صاع عمر رضي الله عنه، فقد قالوا إنه قد ثبت أن صاع عمر كان 8 أرطال. وأيضا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وجاء في حديث آخر أنه كان يغتسل ب8 أرطال، وفي غيره أنه كان يتوضأ برطلين. طبعا بفرض صحة هذه الأحاديث كلها، فكون يعني كون بعض الناس يقول كان يتوضأ بالصاع أحيانا ب8 أرطال، أحيانا يتوضأ بالمد أحيانا برطلين، فالحقيقة أن الأحاديث هنا تحكي عن أحوال متعددة وليست تحكي عن حال واحد، فإذا الاختلاف وارد.